إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
دعوة جميلة نتوجه بها إليكم مستمعين الكرام لمصاحبتنا في جولة جديدة بين جار الثقافة العراقية وواحاتها. حلقتنا لهذا اليوم تتضمن محورا عن تطلعات المثقفين العراقيين إلى واقع ثقافي أفضل، وما الذي كانوا ليفعلوه لو كانت مقاليد الأمور الثقافية في أيديهم، وموضوعا عن الفنون التشكيلية، ولقاء مع الكاتب والمترجم علي عبد الأمير صالح، بالإضافة إلى أخبار ثقافية متنوعة. مرحبا بكم.
أخبار ثقافية.
لا تزال وزارة الثقافة تستقبل مشاركات الأدباء والفنانين في مسابقة وزارة الثقافة للإبداع، حيث يتم إيقاف استلام المشاركات في الأول من شهر تشرين الأول المقبل. ما تزال الاستعدادات جارية في دائرة السينما والمسرح لإقامة مهرجان مسرح الطفل في كانون الأول المقبل، حيث من المؤمل أن تشارك فيه العديد من العروض المسرحية من مختلف المحافظات العراقية، بالإضافة إلى استضافة فرق من خارج العراق لتقديم عروضها. من جهة أخرى، لا تزال النشاطات الثقافية المختلفة تعاني فتورا بسبب أجواء شهر رمضان، حيث من المتوقع أن تنشط الحياة الثقافية مرة أخرى بعد عيد الفطر المبارك، وهو الوقت الذي تم تأجيل كثير من الفعاليات الثقافية إليه.
رمضان الكريم قلوب فرحانة، برمضان الكريم
قلوب فرحانة،
رمضان الكريم
قلوب فرحانة،
برمضان الكريم
قلوب فرحانة.
يا صايم شهر رمضان هنيالك، بيوم الآخرة تنجيك أعمالك. يا يابن لا تخلي تمس الناس أقوالك، سامح لو خطأ خلك بدنيانا برمضان الكريم.
محطات ثقافية.
ترى لو كنت مشرفا أو مسؤولا عن الثقافة العراقية ماذا كنت تفعل؟ سؤال يحمل في طياته أجوبة كثيرة، وجهناه إلى عدد من المثقفين العراقيين لنتعرف على تصوراتهم عن أبرز الخطوات المطلوب اتخاذها والعقبات المطلوب تذليلها في وجه الثقافة العراقية. هذا أولا لقاؤنا مع الشاعر مروان عادل. لو كنت أنت مسؤول أو مشرف وعندك صلاحية أن توجه الثقافة العراقية بصورة عامة، كان سويت؟ شنو الخطوات اللي تعتقد ضرورة أن تتخذها، وشنو الأمور اللي لازم يعني تصير؟
والله يعني بحساب بسيط، بمعادلة بسيطة، إنه الثقافة العراقية هي مو في شيء هجين ماكو مثله بالثقافات العالمية، الدول العربية والدول غير العربية. يعني ما حصلت في إصلاحات الثقافية الأخرى من تطور وازدهار حركة ثقافية بالطباعة بالحركة الثقافية، ما عندنا استحالة نحن نسوي هنا. يمكن أنا ما تسألني بمسألة إنه أقول لك بالتحديد ماذا سأفعل أو ماذا سيفعل الذي سيكون بهذا المكان، ممكن ما تستحضرني الفكرة العالية بالضبط، لكن أنا أبشرك يعني إنه كل واحد أراد، يعني لو أراد فعلًا أن يعمل يخدم الثقافة سيستطيع بسهولة تامة، ليس هناك شيء صعب. يعني إحنا الثقافة موجودة والآليات موجودة والأمكنة موجودة والمشاريع موجودة والأحلام موجودة.
يعني تقديرك إذن هي ما هي أبرز العقبات التي تواجه الثقافة العراقية وما هو المطلوب القيام به؟
يعني من تأخذ كل شيء على حدة، يعني ماكو مشكلة بالمثقف نفسه ولا بالثقافة ولا بالسياسة ولا بالإدارة، الشهيات الإدارية لوزارة الثقافة ولا بوزارة الثقافة ولا بمؤسسة الدولة، كل واحد على حدة أخذه على صفحة دي ما عنده مشكلة بالثقافة، وبالعكس هو منفتح ويريد ويريد، لكن يبدو أن الخلطة خلطة هؤلاء جميعا مع اللي نحرك الساحة ثقافيا هنا المطب بنا وقاعدين.
لأن تعتقد يعني حاجة إلى تنسيق يعني
أكثر. أعتقد بس تنسيق، لأن حتى التيارات المتشددة خلينا نقول الدينية ستجد أنها تشجع الشعر وبالعكس وتبعث على الشعر وتحاول أن تستغل القصيدة وتستغل القصة وتستغل الرواية والمسرحية والسينما لما تريد، والمثقف لما يريد، والصحفي لما يريد، والمجتمع لما يريد. لكن هل هنالك إرادة واحدة تجمع كل هذه الإرادات؟ أعتقد هي مثل ما قلت حضرتك بالتنسيق يعني. بس يعني
إيناس البدران، قاصة وروائية ورئيسة منتدى نازك الملائكة الأدبي.
ست إيناس، لو كنت في هذه اللحظة مشرفة على الثقافة أو عندك الصلاحية أن توجهيها بالطريقة اللي ترديها، تقديرك شنو أبرز الخطوات اللي لازم تتخذيها؟
طبعا بداية المثقفين في كل مجتمع هم النخبة التي تقود نحو المستقبل، النخبة التي تدرك أهمية الحريات بالنسبة للإنسان وتدافع عنها وتستدرج الإنسان العادي للتمتع بها. فبالتأكيد يعني المثقف هو قائد ورائد بشكل من الأشكال، ويستشرف المستقبل وفق معطيات الحاضر. فالمثقف والأديب والفنان هذا الإنسان النادر الواعي، هذا الإنسان يجب أن يعامل معاملة بشكل خاص، يعني يتم الاهتمام به عن طريق دعمه ماديا ودعمه معنويا. احنا نلاحظ مع الأسف الكثير من فنانين ومبدعين ودبائنا وكتابنا ومثقفين إما ذهبوا إلى المنافي وإما في المنفى الداخلي وضعوا بين الأزقة، بعضهم يموت حتى في الفنادق الغرف الرخيصة أو حتى بالشوارع. يعني وصلنا إلى هذا مع الأسف إلى هذا المستوى. أهم شيء أنا أهتم بمستوى المثقف بوضعه المادي، أدعمه، أخصص له يعني أي مثقف مبدع وله تاريخ يعني في العطاء أخصص له بالتأكيد دخل يضمن له وجهه، وهذا أولا. ثانيا كل مثقف أكيد يعني هاجسه واهتمامه الأول منصب على النشر، على عملية النشر. فهنا أنا إذا كنت يعني في موقع المسؤولية راح أهيئ له بالتأكيد كل أسباب وكل التسهيلات اللي تمكنه من أنه ينشر ويوصل مطبوعة إلى أبعد نقطة في البلد، لأنه الثقافة من حق الكل وهي ليست للنخبة. مسألة أيضا أخرى مهمة هي أهتم بتكريم المبدعين في حياتهم، يعني ما أنتظر أن المبدع يموت وبعدين أتذكره باحتفالية ولافتة سوداء، يعني هاي المسألة أكرم المبدع في حياته وأضمن له العيش بكرامة وأحتضن نتاجاته وإبداعاته.
في الحلقة القادمة نستكمل حديثنا مع القاصة إيناس البدران حول أهم الخطوات الواجب اتخاذها للنهوض بواقع الثقافة العراقية.
يا قلبي مو بالهين كل قاولي قحمين، يا قلبي مو بالهين كل قاولي قحمين، يخلص لك بأول يوم ويوم الثاني ما يبين، يخلص لك بأول يوم ويوم الثاني ما يبين.
فنون تشكيلية.
الفن هو نتاج القدرة الإبداعية للناس، حيث يتم تشكيل المواد لإيصال فكرة أو عاطفة أو صيغة ممتعة بصريا. وكلمة فن يمكن أن تحيل إلى الفنون البصرية والتي تتضمن الرسم والنحت والعمارة والتصوير الفوتوغرافي وفن الديكور والحرف، كما تستخدم كلمة فن بمعنى أكثر توسعا لتعني كل أشكال الفعل الإبداعي مثل الرقص والدراما والموسيقى، أو حتى لتصف المهارة في كل نشاط تقريبا، كما هو الحال عندما نقول فن صياغة الأفكار أو فن الإصغاء أو فن السفر إلى غير ذلك. هذا ويبقى مفهوم الفن وتعريفه موضوعا خاضعا للجدل والاختلافات، وليس هناك تصور واحد تم الاتفاق عليه بصورة نهائية حول الكلمة ومعانيها.
الزل على أبو الفن لابو أبو الفن مو راح أنجن ما اقدر اقول ان بغلتي بريجي والما اقول ان
لسكوت احسن لسكوت احسن يا ولد اسلم وامن ارباب الفنخه بيسيئون الظن ارباب الفنخه بيسيئون الظن
ناس هل دمبك جي مرمرة وحالي لهنانة وبس هاي هي عاد للتالي ما انظم الشعر بعد لا لحن الحان ولا طارد بهالمنطرد واترك الميدان ولا اريد اتسمى ابد شاعر وفنان
لقاء البرنامج
قص ومترجم وروائي من مواليد محافظة واسط عام 1955 تخرج من كلية طب الأسنان عام 1978 ونال جائزة الدولة في الترجمة سنة 2000 هو الدكتور علي عبد الأمير صالح الذي التقيناه في برنامجنا للتعرف على بدايات اهتماماته الأدبية وكيف تبلورت وأهم محطات نشاطه الإبداعي
تكونت اهتماماتي الأدبية في منتصف السبعينات بعد أن شجعني أستاذي الناقد والشاعر حاتم الصقر أثناء دراسة الإعدادية على القراءة الأدبية ومطالعة القصص والروايات بدأت بالكتابة في منتصف سبعينات القرن العشرين بدأت بكتابة القصص القصيرة وقصص الأطفال وبعد ذلك تحولت إلى الترجمة فشرعت بترجمة الروايات ومن أهم الروايات التي ترجمتها رواية طب المنصفيح الكاتب الألماني غونتر غراس نشرت في بغداد سنة 2000 وكذلك رواية جبل السحر التي نشرت في بغداد أيضا للكاتب الألماني توماس مان نشرت في بغداد سنة 2007 أنا أترجم عن اللغة الإنجليزية كون دراستي باللغة الإنجليزية درست طب الأسنان باللغة الإنجليزية ولكنني بجهود شخصية طورت لغتي الأدبية واستطعت أن أستوعب عوالم الكتاب الأجانب من خلال ثقافتي العامة
مؤلفاتك أنت اللي كتبتها
أهم أعمالي السردية مجموعة قصصية صدرت في دمشق سنة 2000 تحمل عنوان الهولندي الطائر تضم 16 قصة قصيرة ورواية خميلة الأجنة صدرت في بيروت 2008 ورواية أرابيسك صدرت في عمان سنة 2009
تقدر تعطينا فكرة عامة عن أجواءها شنو كانت يعني عن شنو
رواية أرابيسك هي عبارة عن فانتازيا سردية حول تعلق طبيب أسنان بلغ 50 من عمره بجميلاته المريضات ولكنه في نهاية المطاف لا يستطيع أن يتزوج من أي منهن أما رواية خميلة الأجنة فهي احتجاج شاعري ضد بربرية النظام المقبور وحول معاناة شعبنا العراقي إبان سنوات الحصار وسنوات الحرب
ما لي صحي يمحوك وين
ابتعد عن بعضنا قليلا، فما ذلك إلا خطوة لكي نعود ونلتقي من جديد. وإذا كانت حلقتنا لهذا اليوم قد شرفت على الانتهاء، فما هذا إلا لأن لنا موعدا معكم في الأسبوع المقبل لنقلب صفحات جديدة من ألوان ومحطات الثقافة العراقية. وإلى ذلك الحين نودعكم، وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن يا محل أخبار. هي العراق الحر، تقرح للأشعار.